أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخلاف مسألة 54. قلنا أن الفقهاء ذكروها بعنوان التوصل إلى الحق، وذكروا بأن الحق تارة يكون عقوبة يستحقها شخص على شخص آخر، وأخرى يكون مالا. أما العقوبة فالظاهر أن المعروف بينهم المشهور أن استيفاءها لا يكون بيد صاحب الحق، وإنما لا بد من رفعها إلى المنع الحاكم الشرعي، لأنه هو الذي يستوفي العقوبات وينظم شؤون الناس، باعتبار أن العقوبات من الأمور المهمة جدا التي لها أثر في المجتمع، فلا تعطى بيد كل شخص، وإنما يقوم بها ويستوفيها الحاكم، ولذا اعتبرت من وظائف الحاكم. لكن في مقابل ذلك أشرنا في الدرس السابق لأن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه استذكر في ذلك، وكأنه يتمسك بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال بأن هذا النص وتسلط الناس، أدلة السلطنة، تسلط الناس على استيفاء حقوقهم المالية وغير المالية، مسلط الإنسان على استيفاء حقه، هذا يقتضي ماذا؟ عدم لزوم مراجعة الحاكم وإمكان استيفاء الإنسان صاحب الحق لحقه ولو كان من نوع العقوبة، خصوصا الآية الشريفة التي تجعل سلطانا للولي، وقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول إطلاق السلطان للولي في الآية الشريفة وأدلة السلطنة تقتضي عدم اعتبار الرفع المنع الحاكم وإمكان استيفاء العقوبة من قبل صاحب الحق نفسه. ولعله يمكن تأييد ذلك لأنه ورد في بعض الحدود، الترخيص لكل أحد في ماذا؟ في إقامتها. وأهم مثال على ذلك هو الحد الذي يترتب على سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، رواياته صريحة في أنه يقيم الحد من يسمع السب من دون حاجة إلى رفعه من الحاكم الشرعي. ولعله أنا غير متأكد، لعله في باب حد الارتداد أيضا ثابت، هذا ارتداد عن فطرة يعني الله، في حد الارتداد أكو بعض النصوص تشير من إلى ذلك. لكن المعروف والمشهور بين فقهائنا أنه من وظيفة الحاكم إقامة العقوبة والحد، حتى إذا كان الكلام في الحد يعني الحد اللي يدخل في حقوق الناس من قبيل حد القذف، أن هذا استيفاؤه بيد الحاكم الشرعي ولا يمكن أن يستوفيه كل واحد، هذا هو المعروف بينهم. ولعل الدليل على ذلك هو إطلاق بعض النصوص الدالة على أن استيفاء الحدود بيد الحاكم مقتضى إطلاقها هو ذلك، بل خصوص نصوص واردة في باب القصاص اللي هو حق للناس واضح لأنه لا يستوفيها صاحب الحق والولي، وإنما يستوفيها ماذا؟ الحاكم الشرعي. نعم الولي يؤخذ رأيه في بعض الأمور الأخرى، لكن استيفاء الحد واستيفاء الخطاب يكون بيد ماذا؟ بيد الحاكم. وأما الآية الشريفة وكذا هذه الرواية لا يبعد أنها مختصة بالخطاب، ولعل الخطاب له خصوصية لا يمكن تعميم. إذا استفدنا من الآية أن الولي بإمكانه أن يقيم القصاص من دون حاجة إلى رفعه إلى الحاكم الشرعي، التعميم إلى غير القصاص يعني لا يخلو من شيء باعتبار من الآية ناظر غير القصاص كما هو واضح، فلا يمكن تعميم ذلك إلى ماذا؟ إلى سائر الحدود الأخرى، بحيث يكون إقامة الحدود بيد ماذا؟ بيد صاحب الحق عندما يكون الحد حقا للناس، لأنه يكون حقا لله سبحانه وتعالى. حق الله لا إشكال في أن الحاكم هو الذي يمارسه لا إشكال، لكن الحق اللي هو متمحق في كون حق للناس حد القذف، حد القذف. أما حد السرقة، حد شرب الخمر، هذا لا، هذه حقوق موجودة من حدود الله، تدخل في حقوق الله ولا يقيمها الا الحاكم الشرعي بلا اشكال. كلامنا لا في حقوق الناس من حد القذف مثلا هل يقيمها او لا. على كل حال يعني هناك الراي المعروف هذا، هناك مناقشه في هذا الراي، تحقيق هذا الامر موصول لنا محله، لا نريد ان ندخل في تفاصيله، كما ان السيد الماتم قدس الله نفسه ايضا لم يدخل في تفاصيله بل لم يشر اليها. وأما إذا كان الحق مالا، وهذا هو محل الكلام، إذا كان الحق مالا من الواضح لأن الحق المالي أيضا يمكن تطور على نحوين، لأنه مرة يكون المال عينا من الأعيان، وأخرى يكون ماذا؟ دينا في الذمة. الكلام في الأول الآن فيما إذا كان الحق عينا، فهل يجوز للشخص استيفاء حقه وانتزاع العين التي هي له عند سباك الشخص الغاصب الظالم مثلا من دون حاجة إلى رفع الأمر للحاكم الشرعي، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ أو لا يجوز له ذا يجوز التقاط أو لا؟ طبعا التقاط إحنا المطروح هو ماذا؟ هو أن ينتزع نفس العين، أن ينتزع نفس ماذا؟ نفس العين الموجودة عند ذلك الغاصب الظالم الذي أخذها منه. الظاهر أنه لا خلاف بينهم لأن له انتزاع العين التي في يد ذاك الشخص، ولو قهران انتزاعها منه، ولو قهران في الجملة هذا ما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه في الجملة. هناك بعض التفاصيل يأتي الإشارة إليها لعله محل كلام، لكن في الجملة الظاهر أنه لا إشكال عندهم ولا خلاف في أن له انتزاعها منه ولو قهران، ولو قهران. فقد لا يصح تسمية ذلك بالسقاط، قد لعله السقاط ما يضر على هذا، سقاطا يأخذ منه شيئا في مقابل شيء آخر، لكنه هذه المسألة عنونة وصرحت بهذا الشكل أن له انتزاعها منه ولو قهرا، ولم يفرقوا بين أن يعترف الآخر لأن هذه العين التي في يده هي من ذاك الشخص وليست له وأنه غصبها منه، وبين أن لا يعترف بذلك لكن بشرط أن يتيقن هذا الذي نريد نقول له انتزاعها، أن يتيقن باستحقاقها ويكون حالها معلوما ببينة أو نحو البينة. هذا الأمر واضح أن هذه عين له عند ماذا؟ عند فلان أخذها فلان غصبان في إحدى هاتين الحالتين قالوا بأنه هنا يجوز الانتزاع فيما اعترف ذاك الشخص أو كان عالما بالحال مو لا اعترف لكن ويعلم بأن هذه العين ليست له وأنها مخطوبة من زيد أو أقام هذا الشخص الذي يريد انتزاع العين ويقول أن العين ملكي أقام حجة معتبرة بحيث يكون استحقاقه لها واضحا إما وجدانا واضح وإما واضح باعتبار البينة والحجة التعبدية. في هذه الحالات قالوا يجوز له انتزاعها. وأما إذا فرضنا أنه للشخص الذي بيده العين يعترف ولا هو عالم بالحال يدري واقعا ليس عالما بالحال ولا هذا الشخص أقام بينة وحج على ماذا على أن العين التي في يد ذاك الشخص هي ملكه في غير هذه الحالة جواز الانتزاع لا يخلو من إشكال فيأتي التعرض له. وكذلك لم يفرقوا في جواز انتزاعها من بين أن ينتزعها بنفسه أو ينتزعها بمعونة شخص آخر ولو كان ذلك الشخص الآخر هو الحاكم الظالم توصل إلى الحق بمختلف الوسائل يكون مشروع في سبيل أن يحصل على ماذا على حقه. فليس المقصود بالانتزاع وانتزاعها بنفسه لا ينتزعها بمعونة شخص آخر يبعث شخصا ينتزعها يوكل شخصا في انتزاعها الذي يمكنه أن ينتزعها عن طريق الحاكم الظالم. وأيضا لم يفرقوا بين أن يستلزم انتزاع العين من ذاك الشخص في صورة جواز الانتزاع طبعا بين أن يستلزم الانتزاع ضررا على ذاك الشخص لتنزيق ثوبه أو كسر قفل وأمثال هذه الأمور اللي هي قد تتفق في ماذا في انتزاع العين قهرا من شخص قد تتفق من يزق ثوبه يكسر قفل بابه أو يخرب بعض الأشياء في أثناء عملية الانتزاع قالوا وإن استلزم ذلك في هذه الحالة أيضا يجوز ماذا يجوز الانتزاع. وهذا كله جائز لهذا صاحب الحق من دون أن يتوقف ذلك على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي هو يمارس عملية الأخذ والاستبداد استبداد العين التي هي ملك له. استدل على ذلك بهذا الدليل لأنها عين ماله بحسب الفرض ثم لا تيعترف بذلك أو يعلم بذلك أو قامت البينة والحج على أنها هذه عين ماله. ومن الواضح أن الإنسان مطلق على ماله قاعدة التنظيم تجري في المقام وتدل على ماذا على أن الإنسان مطلق على ماله إذا كان هناك انتزاعها وأخذها من ذلك الشخص من دون حاجة في استرداد ماله وعين ماله المنع إلى مراجعة شخص آخر ولو كان ذاك الشخص والحاكم الشرعي. نعم في كلمات الفقهاء قيد ذلك جواز الانتزاع قيد بما إذا لم يؤدي ذلك إلى الفتنة وكأنه افترض أن الانتزاع قهرا في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الفتنة. فهنا ذكروا بأنه هذا الذي يكون جائزا مشروط لماذا لأن لا يؤدي ذلك إلى الفتنة وأما إذا أدى إلى الفتنة فلا يكون الانتزاع جائزة. الشيخ صاحب الجواهر تعليق على كلام صاحب الشراية الذي ذكر هذا القيد ذكر قال ترقى قال بل حتى إذا استلزم ماذا الفتنة حتى إذا كان الانتزاع مستلزم للفتنة أيضا يكون جائزا. نعم قال بشرط واحد وهو شرط أن لا تصل إلى مرتبة يمكن دعوى العلم لأن الشارع لا يجوز فعل ما تترتب عليه تلك المفسدة. يعني الفتنة يجب أن لا تصل إلى مفاسد بدرجة معينة بحيث نعلم من ذوق الشارع أنه لا يجوز أي فعل يؤدي إلى ماذا إلى تلك المفاسد الكبيرة والخطيرة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة حينئذ نقول لا لا يجوز الانتزاع. ثم إذا وصلت الدرجة إلى ما هو أخف من ذلك انتزاعها يؤدي إلى فتنة يؤدي إلى نزاع وكذا لكن لا يؤدي إلى فتنة كبيرة تزهق فيها الأرواح وتراق فيها الدماء لا لا يصل إلى هذا الحد. فقل حتى إذا أدى إلى فتنة هذا يكون جائزا على القواعد لأنها عين ماله ومسلط على ماذا على استرداده حتى أدى ذلك إلى فتنة لكن بشرط أن لا تصل إلى هذا المستوى. وقال لأنه ربما فيما ورد في جواز بيع الوقف عند الاختلاف فيه إشارة إلى ذلك عندما ورد أنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس فالوائل يتجوز بيع شنو بيع الوقف عندما يختلف يحصل الخلف بين أربابه حتى تعالي صاحب اللمعة بين أربابه يحصل اختلاف فقالوا لأن هذا الاختلاف إذا أدى إلى 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 ثلث الأموال والنفوس يجوز بيع شنو بيع الوقف. يقول هذا معناه أن الشارع لا يريد أي فعل يؤدي إلى ماذا إلى هذه المرتبة من المفسدة بحيث تتكلف فيها الأموال وتتكلف فيها ماذا النفوس. وحينئذ يقال في محل الكلام هذا منها أيضا كذلك لأنه إذا كانت الفتنة تؤدي إلى ذلك في هذه الحالة نمنع من ماذا من انتزاع هذه العين. وأما إذا لم يؤدي إلى ذلك فقد لزم منه فتنة فتنة تخلص الكره بأنه نزاع بين طرفين قد يتكون أخو هذا وإذا معهم هذا وكذا وكذا لكن لا يؤدي إلى فتنة بحيث نعلم من نزاف الشارع أنه لا يجوز الأفعال التي تؤدي إليها ولو كان هذا الفعل واجبا فضلا عما إذا كان مباحا أو كان مستحبا. حتى إذا كان هذا الفعل واجب ويؤدي إلى تلك الفتنة العظيمة الشارع لا يكون ماذا يكون مانعا منه لا يكون مجوزا له. هذا الذي ذكره الشيخ صاحب الجواهر تعليقا على كلام صاحب الشرائع. الظاهر أن ما ذكروه من جواز الانتزاع لا ينبغي الإشكال فيه الظاهر أنه لا خلاف فيه فيما إذا كان من بيده المال معترفا كما قلنا بأنه للغير أو عالما لذلك أو قامت الحجة كالبينة على أنه للغير. في هذه الحالة واضح جدا أنه يجوز له الانتزاع للإطلاق الذي ذكروه للإطلاقات التي ذكروها يعني تمكن من مراجعة الحاكم أم لا تمكن تزاعها بنفسه أو بالاستعانة بغيره ولو بالحاكم الظالم تلزم ذلك الحاق ضرر بتمليك ثوبه أو كسر قفل داره أو باب داره أو كذا وكذا ولم يستلزم ذلك. كل هذه الأمور تكون جائزة وتكون ماذا وتكون صحيحة. نعم الاستثناء الوحيد لهذه الحالة هو اللي أشار إلى الشيخ صاحب الجواهر وهو ما إذا استلزم ذلك إثارة فتنة يأخذها فيها الأموال والنفوس هنا لا إشكال، يعني يقطع الإنسان لأن الشارع لا يجوز ذلك بالرغم من أنه حقه، هذه عين ماله ومسلط على أهلها بلا إشكال، لكن تدخل قضية دار التزاحم ولا إشكال أن الشارع يهتم بماذا؟ بحفظ النفوس وحفظ الدماء أكثر من اهتمامه بحفظ عين يملكها شخص، فتوقع الآن مو مهمة الكبار حفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الدماء. إذا استلزم ذلك حينئذ لا يجوز، أما إذا لم يستلزم ذلك كان هناك غرض يترتب يلحق بهذا العاقد نفسه الذي يعترف بأنه غصبها أو يعلم بأنه غصبها أو قامت الحجة على أنه غصبها منه، في هذه الحالة لا حتى إذا استلزم ذلك يقع ضرر به، هذا لا مانع منه لأنه ما يكلف في أثناء الانتزاع وفي أثناء الأخذ هذا لا حرمة له شرعا، لا يكون له حرمة بنظر الشارع. لماذا؟ لأنه هذا أخذها غصبا بحسب الفرض، وحينئذ يجوز انتزاعها منه، الشارع جوز انتزاعها منه، وحتى إذا ترتب على ذلك الحق ضرر به هو نفسه بضرر مالي به أو حتى ضرر جنائي من قبيل ضربة أو مثلا دفعة شيء من هذا القبيل، هذا كله يكون جائزا لأنه هذا أشبه في الحقيقة يمكن الحاق بمسألة الدفاع عن الأموال، لا فرق بين، وردت روايات على أنه في مقام حفظ المال والدفاع عنه ومنح الغاصب من أخذ قبل أخذه يجوز له أن يستخدم الطرق المختلفة، يجوز حتى قتل له ذاك، حتى قتل هذا المعتدي الذي يريد أن يأخذ ماله، وإذا أخذه هو أيضا يجوز له ماذا انتزاعه منه ولو أدى ذلك إلى ماذا إلى الحاق الغرر به، هنا لا ينظر الإشكال والتوقف في جواز ذلك، وإنما الكلام فيما إذا لم يكن معترفا بذلك ولا عالما به، وهذا لم يقم حجة معتبرة على أن المال غصب منه غصبه منه وأن المال في يد ذاك له، لا كل الأمور ما متحققة، لا ذاك اعترف ولا هو عالم أيضا نفسه أنه جاهل ما يدري، عين عنده لا يعلم بأنها هي لبيت، ولا هذا أيضا أقام حجة على ذلك، حينئذ هل يجوز له انتزاعها أو لا؟ نقول لا إشكال في أنه هنا أيضا في أنه يجوز له انتزاعها إذا لم يستلزم ذلك تصرفا محرما في أموال ذاك، إذا لم يستلزم تصرف محرم في أموال ذاك هذا أيضا لا إشكال في جوازه، والوجه واضح لأن عين ماله عين ماله بحسب الفرق ثابت وقضية واضحة أو بحجة تعبدية بالنتيجة عين ماله، فإذا تمكن من انتزاعها من دون أن يستلزم ذلك أي ضرر بذات الشخص ولا تصرف محرم بذلك الشخص، ما يستلزم انتزاع تصرف في أمواله إطلاقا ولا إلحاق ضرر به، في هذه الحالة يجوز له انتزاعها بلا إشكال لأنها عين ماله والإنسان مسلط على أمواله، وإنما الكلام إذا استلزم الانتزاع على التصرف المحرم كما ذكر يستلزم كسر فضل بابه تنزيل ثيابه أو الاعتداء عليه بشكل من الأشكال، هنا هل يجوز له الانتزاع كما هو الحال في الحالة الأولى كما لو اعترف بأنه هو الغاصب أو لا؟ لا يجوز له الانتزاع لأن الانتزاع حينئذ يستلزم تصرفا محرما في أموال شخص لم يعترف ولم يعلم بأن هذا المال لغيره، وهذا لم يكن حجة معتبرة وبين على أن المال هذا المال شنو له وبأي وجه نتصرف في أموال هذا، بأي وجه نلحق الضرر بهذا الشخص أو بأمواله، هنا يكون جواز الانتزاع لا يخلو من إشكال. هنا قد يقال في هذه الحالة قد يقال لأنه نفصل بينما إذا أمكنه انتزاع المال بتوسط القاضي برفع الأمر إلى القاضي وأخذ المال بقضائه، في هذه الحالة لا يجوز له الانتزاع مباشرة لأنه يتمكن من انتزاع ماله بتوسط ماله بتوسط برفع الأمر إلى القاضي، فكأنه هو ليس مضطرا إلى ماذا؟ إلى ارتكاب تلك التصرفات الجن المحرمة، ما مضطر إليه، إن كان أن ينتزع المال برفع الأمر إلى ماذا؟ إلى القاضي، فينتزع المال من دون أن يفعل تلك التصرفات المحرمة، فلا اضطرار لتلك التصرفات حتى ترتفع حرمتها، ما اضطرار الهدية لتمكنه من انتزاع مال لتوسط القاضي، فإذا تمكن من ذلك لا يجوز له الانتزاع مباشرة، المستلزم هذا الانتزاع بحسب الفرض حلما للتصرف المحرم، بحسب الفرض قلنا إذا ما استلزم تصرف محرم لا يسأل في جوازه، لكن عندما يستلزم تصرف محرم حينئذ يقال لأنه إن تمكن من انتزاع المال بمراجعة القاضي تعين ذلك ولم يجوز له الانتزاع، وأما إذا نفصل بين هذه الصورة وبينما إذا لم يتمكن من مراجعة القاضي ماكو قاضي أو قاضي لكن هو ما عاد يقدم القاضي حتى يحكم له بهذه القضية، ما عاد بينه ما عاد كذا، هنا في هذه الحالة قد يقال لماذا؟ لأنه يجوز له الانتزاع وإن استلزم تلك التصرفات لأنه مضطر مثلا إلى ارتكاب تلك التصرفات والاضطرار كأنه يرفع ماذا؟ يرفع الحرمان. الصحيح في المقام أن يقال لأن النوبة لا تصل إلى ذلك، لا إلى رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالرغم من تمكنه من ذلك، ولا ممارسة الانتزاع المستلزم للتصرف المحرم، بل هناك علاج آخر يمكنه أن يسلكه ويصل إلى غرضه من دون أن يرتكب التصرف المحرم ولا يرفع الأمر إلى القاضي، وذلك بأن يطبق قواعد المقاصة على ذلك، لأن نقول يجوز له التقاض من مال آخر علما لذلك شنو؟ لذلك الواقف يجوز له أن يأخذ ذلك. نعم هذا الزواج يحتاج إلى إثبات، هذا على خلاف القاعدة، هو عين ماله في يد ذاك يأخذ من مال آخر بأي وجه، نقول أن هناك من في روايات التقاط ما يمكن أن يستفاد منه بحسب إطلاقه جواز التقاط في هذا الفارض، يعني عندما تكون العين المقصوبة أو المأخوذة عينا خارجية، بعض الروايات ظاهرة أنه يجوز له أن يأخذ من مال آخر لذلك الشخص بمقدار يساوي ماذا؟ يساوي المال الموجود له عند هذا الآخذ، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أنه لا فرق بين حالة التمكن من رفع الأمر إلى القاضي والحاكم وبين ماذا؟ وبين عدم التمكن من رفع الأمر إلى القاضي، بعبارة أخرى أن هذه الروايات مقتضى إطلاقها هو جواز التقاض من مال آخر من ذلك الشخص حتى إذا تمكن من رفع الأمر إلى شنو؟ إلى القاضي، وهذه الروايات عمدتها روايتان، الرواية الأولى هذه الروايات جماعة الشيخ صاحب الوسائل في الباب 83 من أبواب من كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني في الباب الشيخ الطوسي يرويها لإسناده عن الحسين بن سعيد وسنده إليه صحيح، عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق وكلهم تقع أن شهابا الشهاده بن عبد رب احد الرواه المعروف من اصحابنا يا عليه السلام في الصباح ان شهابا ما راه في رجل ما راه يعني جادله نازعه جدال بينهما صار في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم. والرجل عنده مشكلة ويا شهاب أنه أخذ منه ذهب له بألف درهم يعني ألف درهم لشهاب هذا ذهب بها أخذها رجل أخذها ايش العبارة تقصدها أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم يعني ذهب بألف درهم لشهاب تعود إلى شهاب ذهب بها واستودعه ألف درهم بعد ذلك جاء بخل وديع عندهم ألف درهم واستودعه ألف درهم. قال أبو العباس البقباق فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك فقلها مكان الألف التي أخذ منك. فأبى شهاب فدخل على شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف فأحب أن تأخذ وتحلف. الرواية واضحة أنه يجوز له أن يأخذ هذه الألف درهم التي استودعها إياه في مقابل ماذا؟ في مقابل الألف درهم التي أخذها. مقتضى إطلاقها أن الألف درهم التي أخذها ذات لا فرق بين أن تكون عينا أو تكون ماذا أو تكون دين. إحنا كلامنا فعلا شنو في العين الدين شهيد الكلام دي كلامنا في الدين في العين. مقتضى إطلاقها أن الألف درهم قد تكون عينا وقد تكون دينا في زمان عين خليها ألف درهم خليها أدر ها عين خليها أخذها منا خلى عزة ألف درهم أخرى فهو يأخذ من باب التقاط هذه العين التي لا يتمكن من أخذها منه يأخذها من مال آخر. هذا محل كلام أيضا كذلك عين له عند زيد عند زيد يجوز له أن يأخذ من ماله من بعد التقاط من بعد التقاط يأخذ بمقدار. هاي رواية أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف. الظاهر أن المقصود تحلف يعني أنه إذا أقيم الدعوة تتحلف على أنه ليس له علي شنو ما عنده مال الشيخ لين لا يستحق علي شنو ليس أنه هذه الألف اللي أعطاه وديعة هذه أخذها في مقابل المال باهد. ستة مسألة أنه الجواز المقاصة من الوديعة هي محل كلام فيما بينهم وسيأتي بشارة في مسألة مستقلة. الوديعة لا خصوصية تعتبر يعني عدم حفظ الوديعة يعتبر خيانة وأكون نصوص تدل على ذلك محل خلاف فيما بينهم وإن كان المعروف هو كراهة التقاط من الوديعة فهي رواية تدل على جواز التقاط من الوديعة. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها في المقام الحديث الأول في الباب نفسه يروي الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن داوود بن رزين. داوود بن رزين هذا محل خلاف أنه أقوى في شخص بهذا الاسم له وجود أو ليس له وجود في كتب الرجال ليس له ذكر في كتب الرجال إطلاقا. الموجود في كتب الرجال داوود بن زربي أو زربي بضم الزاي أو بكسر الزاي كأنه هي واحد زرابي هي صلاح قرآني زرابية مكسوسة اللي هي البطط والخرش مفسرة بهذا. فتختلفوا أنه يعني اسم هذا الرجل بضم الزاي كما يقوله العلامة في 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 راح الاتباع او بكسر الزاي كما يقولون في الخلافة وغيرهم ايضا اذا ما نستدر في كتاب وين ذكره هنا وين ذكره هنا. على كل حال داود يذكر ولاية كافية انه ثقة ولا خلاف في ذلك. وانه كان في داود بن رزين هذا اكو كلام بي انه الى وجود او ما الى وجود صاحب جامع الرواق معقل الاردبيلي انكر ان يكون هناك شخص لهذا الاسم من موجود في بعض الروايات في الخصال هاي رواية التهذيب هذه موجود داود بن رزين لكن هذا ليس له وجود في كتب الرجال فإذا احتمل اكثر من واحد ومن المصيب خوي قدس الله نفسه تبع صاحب مجمع جامع الرواة الشيخ الأردبيلي تبع له ذهبوا إلى ماذا لأنه ليس له وجود هذا الشبه أو التصحيح المقصود به هو داود بن زربي أو زربي على خلاف التحريك. على كل حال دعك من هذا اقترض أنه شخص آخر ومجهول ومن عرفه احنا يكفينا في وثاقه روايه ابن ابي عمر عنه لانه لا في نفس الروايه بسند صحيح روى عنه ابن ابي عمر عن ابن ابي عمر عن داود بن رزين. فلو فرضنا ان داود بن رزين شخصيه لها وجود غير داود بن زربي فحينئذ يكفينا لانه هو مجهول ما نتبعه حتى يكون معارض لا هو مجهول حينئذ يمكننا ان ناخذ بتوثيق ابن ابي عمر له باعتبار ان ابن ابي عمر لا يروي الا عن سنه الا عن سفه والروايه معتبره على كل التقادير. قال قلت لابي الحسن موسى عليه السلام اني اخالف السلطان فتكون عندي الجاريه فياخذونها جاريه كذا المواطقه الخاصه يقول ياخذوها بالقوه عليه والدابه الفارهه فيبعثونها فياخذونها ايش يقولها مقابل اعتداء ثم يقع لهم عندي المال يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. هاي روايه صريحه في جواز التقاط بالنسبه الى الاعيان ومقتضى اطلاقها هو أنه ما فرق بين أن يتمكن من أفرض رفع الأمر إلى السلطان أو ماذا أو لا يتمكن من رفع الأمر إلى السلطان. إذا دلنا به شيء إطلاق وما دلنا به أنه هذا هو المعتذر السلطان حينئذ شنو معنى أنه يرفع الأمر إلى. هذه أيضا رواية يمكن الاستدلال بها في محل كلام موجود الوقت تجاوز خلاص كلامنا متتمة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله.